بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا متفقه الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب الماتع وهو تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد للشيخ العلامة سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. قال: أرسلوا إليه. فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ، فكأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أي يخوضون. قال: فيه مسائل: الأولى أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعه صلى الله عليه وسلم. الثانية التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. الثالثة أن البصيرة من الفرائض. الرابعة من دلائل حسن التوحيد كونه تنزيها لله تعالى عن المسبة. الخامسة أن من قبح الشرك كونه مسبة لله. السادسة وهي من أهمها إبعاد المسلم عن المشركين لئلا يصير منهم ولو لم يشرك. السابعة كون التوحيد أول واجب. الثامنة أن يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. التاسعة أن معنى أن يوحد الله معنى شهادة أن لا إله إلا الله. العاشرة أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها. الحادية عشرة التنبيه على التعليم بالتدريج. الثانية عشرة البداءة بالأهم في الأهم. الثالثة عشرة مصرف الزكاة. الرابعة عشرة كشف العالم الشبهة عن المتعلم. الخامسة عشرة النهي عن كرائم الأموال. السادسة عشرة اتقاء دعوة المظلوم. السابعة عشرة الإخبار بأنها لا تحجب. الثامنة عشرة من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. التاسعة عشرة قوله: لأعطين الراية إلى آخره، علم من أعلام النبوة. العشرون تفله في عينيه، علم من أعلامها أيضا. الحادية والعشرون فضيلة علي رضي الله عنه. الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن بشارة الفتح. الثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع لها ومنعها عمن سعى. الرابعة والعشرون الأدب في قوله على رسلك. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. السادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. السابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب عليهم. الثامنة والعشرون المعرفة بحق الله تعالى في الإسلام. التاسعة والعشرون ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد. الثلاثون الحلف على الفتية. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. لما بيّن المصنف رحمه الله الأمر الذي خلقت له الخليقة وفضله وهو التوحيد، وذكر الخوف من ضده الذي هو الشرك وأنه يوجب لصاحبه الخلود في النار، نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه كما يظن الجهال ويقولون اعمل بالحق واترك الناس وما يعنيك من الناس، بل يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، كما كان ذلك شأن المرسلين وأتباعهم إلى يوم الدين، وكما جرى للمصنف وأشباهه من أهل العلم والدين والصبر واليقين. وإذا أراد الدعوة إلى ذلك فليبدأ بالدعوة إلى التوحيد الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، إذ لا تصلح الأعمال إلا به، فهو أصلها الذي تبنى عليه، ومتى لم يوجد لم ينفع العمل، بل هو حابط، إذ لا تصح العبادة مع الشرك، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. ولأن معرفة معنى هذه الشهادة هو أول واجب على العباد، فكان أول ما يبدأ به في الدعوة.
يعني بيّن سبب هذا التبويب هو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا الباب الثالث بعدما ذكر أو الرابع بعدما ذكر رحمه الله تعالى وجوب التوحيد. هذا أول باب ذكر ما يضاد التوحيد وهو الشرك. طيب إذا عرفت التوحيد والشرك ماذا عليك بعد ذلك؟ عليك بعد ذلك أن تنطلق إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تقول أعمل بالحق في نفسي وأترك الناس، هذا غلط. ومن عرف الحق وعمل به تعين عليه إن كان قادرا على الدعوة تعين عليه أن ينتقل إلى الناس ليبين للناس ولينصح للناس، لأن هذا من تمام النصيحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: الله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. حتى ولو رفضك الناس ليس باللازم أن الناس يقولون لك ادعونا أو نحتاج إلى دعوتك، ليس باللازم هذا، وإنما هذا لازم عليك من جهة ربك سبحانه. أما الناس سواء طلبوا منك أم لم يطلبوا منك فإنك انصح لهم وبين لهم، لأن كثيرا من الناس قد لا يعرف مصلحته، ولا كذلك هو حريص على التعلم فهو زاهد، فلو تركته وما هو عليه قد يضل وينحرف وقد لا يعرف الحق. فالمؤمن يعلم الحق ثم بعد ذلك يبلغه. قال سبحانه وتعالى: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من أربع مسائل. المسألة الأولى العلم. طيب علمت. المسألة الثانية العمل. طيب علمت وعملت، يبقى المسألة الثالثة الدعوة. الدعوة، يبقى نصب نفسك للأذى. أول مسؤول دعوة يبقى نصب نفسك للأذى، بالذات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لهذا تأتي المسألة الرابعة التواصي بالصبر. يبقى التواصي بالصبر قرين التواصي بالحق. هتوصي بالحق يبقى تحمل بقى الأذى، تحمل ما يأتيك. لابد، هذا خندق معروف، خندق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، لا يسلم منه أحد، ولو كان الداعي فيه هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ينجو أحد ولا يسلم أحد من الناس. هل سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل سلم يا أخوان الرسول؟ ما سلم الرسول، يبقى من يسلم؟ إذا ما سلم الرسول إذا من يسلم؟ طيب موسى عليه السلام سلم؟ طيب عيسى؟ طيب إبراهيم؟ طيب نوح؟ هل سلم؟ أبدا، منذ أن كان داعي على وجه الأرض وهو لا يسلم. إذا من رام السلامة في الدعوة يبقى رام إيه؟ رام مستحيلا. ولهذا أمر الله بالتواصي بالصبر، أيدعو واصبر. ولهذا ماذا قال لقمان لابنه؟ هذه الوصية الغالية، يا بني أقم الصلاة في نفسك، ما فيش إشكال، صلي طول الليل والنهار، محدش قايلك أنت بتعمل إيه، وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. هنا بقى هيأتي الأذى، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. لكن أقم الصلاة، الناس تقول لك صلي زي ما أنت عارف، صلي في نفسك، صوم اثنين وخميس، حج كل سنة، اعتمر كل شهر، اقفل عليك بيتك وبابك. لكن تأتي واعظ داعية موجه ناصح، سبحان الله، مع أن أشفق الناس بالناس وأرفق الناس بالناس وأعظم الناس عطية للناس الدعاء، يعطيك مجانا يا أخي، مجانا، يقول لك والله أنت غلطان، أنت مصيب كده، نزلت شوي، ارجع مرة ثانية، ربك يريد منك كذا، رسولك يريد منك كذا، الحلال كذا، الحرام كذا، السنة كذا، بدعة كذا، فيش حد يقول طب اديني بقى، ما في أحد يقول اعطيني، مجانا، سبحان الله. تخيل لو أنت بيجيك يوميا طبيب، اسمه طبيب العائلة، يجي كل يوم الصبح يكشف على العيال، يسلم الضغط، الحرارة، الحاجات المبدئية دي، تمام يا أولاد، تمام، كل يوم الصبح يجيك، هذا هيكون قدره عندك إيه؟ ده تحاسبه في الشهر بكام؟ طيب لو قالك مجانا، هذا مجان، خدمة مجانية. يجي واحد آخر جايب لك السوق، اليوم أنت عايز إيه النهاردة؟ تاكل إيه؟ جايب لك تاكل إيه النهاردة؟ تاكل سمك؟ تاكل لحمة؟ خلاص أنت عاوز، جيب لك زادك اليوم هذا. اللي بيجيب بجنيه عيش يعلقه على الباب، لو الواحد شافه هيقبل رأسه، جزاه الله خير، جزاه الله خير، بجنيه عيش يحطه على الباب كل يوم. طب لو جاءك بالطعام والشراب واللباس وراعى الأولاد وتابع الأولاد في المدارس ودرس أولادك، كل هؤلاء لو فعلوا ذلك فهم دون أدعية إلى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك الناس لا يجدون ألذ من إيذاء الدعاء. ألذ شيء عندهم أن يؤذي داعية، عرضه وسمعته والكلام عليه، ولا تطيب المجالس إلا بالخوض في أعراض الصالحين، لا تطيب المجالس إلا بها. لهذا اصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور، لأنك تعمل لمن؟ تعمل لله سبحانه وتعالى. هل ردك الله؟ هل قال الله لا تدعو؟ هل قال كذا؟ لا، يبقى لما كان أجرك على الله سبحانه وتعالى، لما كان عملك لله كان أجرك على الله سبحانه وتعالى. لهذا من حسن تبويب الشيخ محمد بن عبد الوهاب يريد أن يقول: لما قررت لك التوحيد وحذرتك من الشرك الذي هو ضد التوحيد، انطلق يا الله داعي إلى الله سبحانه وتعالى بالتي هي أحسن، كما جرى للمصنف وأشباهه من أهل العلم والدين والصبر واليقين. طيب إذا أراد الداعي أن ينطلق داعية من الله،
قال الشيخ سليمان هنا فليبدأ بالدعوة إلى التوحيد. أول شيء تدعو إليه هو التوحيد، وأهم شيء تدعو إليه هو التوحيد. يبقى الدعوة إلى التوحيد. طيب، وأيضا لماذا التوحيد؟ لأنه أول ما جاء به الرسل. لماذا التوحيد؟ لأن أول واجب على العباد هو معرفة الرب سبحانه وتعالى بالتوحيد. يبقى تبدأ مع الناس بأول واجب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه لما كان رديفه على الحمار: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. يبقى هذا أول واجب يا إخوان، أول واجب تعلمه بيتك، تعلمه ولدك، تعلمه أسرتك، تعلمه مجتمعك. أول واجب تعلمه هو التوحيد. وطبعا تعليم التوحيد لا ننتقل منه إلى غيره، إنما ننتقل معه، فالتوحيد يبقى معك دائما إلى الممات. دعوة التوحيد تبدأ وتنتهي وتركز عليها إلى الممات. ليه؟ لأن إذا الناس سلم لهم التوحيد سلم لهم الدين. أما الناس إذا سلم لهم كل شيء إلا التوحيد دخلوا النار وما خرجوا منها. واحد أخلاقياته طيبة، واحد بيصلي، واحد بيصوم، بيساعد الناس، رفيق بهم، لين عليهم، ما يحتاجون يعطيهم إياه، لكن هذا الرجل ليله ونهاره عند القبور يذبح وينذر ويعطي وكذا، هذا عاقبته إيه؟ في النار، لا يخرج منها أبدا الأبدين. لأن الله يقول: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. يبقى أول ما تدعو إليه هو التوحيد، ولا تنتقل من التوحيد إلى غيره، لكن انتقل مع التوحيد إلى غيره. مع التوحيد أقم الصلاة، مع التوحيد آتي الزكاة، مع التوحيد إصلاح سياسي، مع التوحيد إصلاح اقتصادي، مع التوحيد إصلاح اجتماعي، مع التوحيد كذا وكذا. يبقى كل إصلاح يجي مع الإيه؟ مع التوحيد. ولهذا قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت لأول شيء، ليكن أول مدعوم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. يبقى احنا استفدنا دلوقتي عدة فوائد في هذا التبويب، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. واحد، أن الإنسان لا ينطلق إلى الداعية إلا بعد تكميل نفسه. بعد تكميل نفسه الأول هدعو إلى إيه؟ لازم أكون عالم، لازم أكون على بصيرة، لازم. يبقى أنطلق داعية بعد العلم، بعد العلم. أما اللي بينطلق داعية بلا علم هذا جاهل، هذا آثم، آثم، كالذي كالطبيب الذي يمارس العمليات الجراحية ويفتح بطون الناس ورؤوسهم بلا علم، هذا ضرره عظيم. لابد تنطلق داعية لكن بعد العلم. تعلم أولا ثم ادعو ثانيا. أما دعوة بالأمثال، دعوة كده بالعواطف، دعوة بمحبة الخير، دعوة كذا، لا، هذه دعوة باطلة ما تصلح. دعوة إلى إيه؟ دعوة إلى جهل، كما يحصل من بعض الجماعات تتوب النهاردة من الخمر، بكرة يقول لك يلا اطلع معنا 4 أيام 10 أيام 20 يوم. ليه؟ يقول لك دعوة إلى الناس، دعوة إلى الناس. طيب الدعوة دي تحتاج إلى علم، لازم نتعلم الأول، فلا بد من العلم أولا ثم الدعوة إيه؟ ثم الدعوة ثانية. أدي واحد. اثنين، أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تبدأ بتوحيد الله تبارك وتعالى، توحيد الله عز وجل. والحقيقة أخوان إننا مقصرون جميعا، أنا أشهد بالتقصير على نفسي وعلى غيري، أننا لا نعطي التوحيد هذا عناية تليق به. انظر إلى الأسابيع الثقافية، انظر إلى الدورات العلمية، انظر إلى موضوعات الخطب في أي مسجد من المساجد، انظر إلى قضايا الاهتمام عند أي جماعة من الجماعات، تجد أن الحقيقة أمر التوحيد هذا أمر متأخر. ليه؟ لأن الأمر بالتوحيد والدعوة إلى التوحيد من ناحية الناس يعني سيختلفون معك في مثل هذا. الأمر الثاني أن الناس يريدون من يحدثهم بالعواطف، أما من يكلمهم في أمر هذه الملة وأساس هذا الدين، فهذا يصعب على أنفسهم. لهذا الشيخ محمد رحمه الله تعالى ابن عبد الوهاب ركز على الدعوة إلى التوحيد بعد العلم بوجوب التوحيد وخطورة الشرك.
قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال الشارح رحمه الله: قال ابن كثير يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم آمر له أن يخبر الناس أن هذه سبيله، أي طريقته وسنته، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان، هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم على بصيرة وبرهان عقلي شرعي. وقوله وسبحان الله أي أنزه الله وأجل وأعظم عن أن يكون له شريك ونديد تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. قلت: فتبين وجه المطابقة بين الآية والترجمة. قيل: ويظهر ذلك إذا كان قوله ومن اتبعني عطفا على الضمير في قوله أدعو إلى الله، فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله تعالى، وإن كان عطفا على الضمير المنفصل فهو صريح في أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون من عاداهم. والتحقيق أن العطف يتضمن المعنيين، فأتباعه هم أهل البصيرة الذين يدعون إلى الله. وفي الآية مسائل نبه عليها المصنف من
يعني قوله سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هنا قال ومن اتبعني، ومن اتبعني، ومن اتبعني هذه عطف عليه، إما أنها تكون عطف على الضمير في أدعو إلى الله، يعني قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني على بصيرة. يبقى أنا ومن اتبعني بندعو إلى الله على بصيرة، يبقى هنا الدعوة هتكون من النبي ومن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وده يبقى دليل على أن أتباعه هم الدعاء إلى الله. قل لي سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، أو أدعو أنا ومن اتبعني إلى الله على بصيرة، أدعو أنا ومن اتبعني إلى الله على بصيرة. فدل هذا على أن أتباع النبي هم الدعاء، ورثة النبي هم الدعاء، هم العلماء. طيب، اثنين، إن كان عطفا على الضمير المنفصل، ومن اتبعني قد تكون عطفا على الضمير المنفصل اللي هو إيه؟ أنا، وهو صريح في أن أتباعه هم أهل البصير. يبقى أنا ومن اتبعني على بصيرة، أنا ومن اتبعني على بصيرة. يبقى العطف هنا اقتضى معنيين. المعنى الأول اقتضى الدعوة، يعني أنا ومن اتبعني ندعو إلى الله. العطف الثاني اقتضى صفة الأتباع، وهي أنهم على بصيرة، أنا ومن اتبعني على بصيرة، أنا ومن اتبعني على بصيرة. إذن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الآية، أتباع النبي في الآية وصفوا بوصفين على حسب العطف أو تفسير العطف، وصفوا بصفتين. الصفة الأولى أنهم دعاة إلى الله، هذا وصف في المهمة، أنهم دعاة إلى الله، يبقى من أراد أن يكون من أتباع النبي فليدعو إلى الله. طب الصفة الثانية على بصيرتنا، من اتبع النبي كان على بصيرة. يبقى حاصل الصفتين أدعو إلى الله حتى تكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأنت على بصيرة، إن دعوت إلى الله عز وجل بعلم. يبقى لابد من تحصيل الدعوة ولابد من تحصيل البصيرة. البصيرة تحصل بالعلم، ثم نفقت هذا العلم إنما تكون بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى إما العطف، إما أن يكون العطف على الضمير المتصل أدعو، وإما أن يكون العطف على الضمير المنفصل أنا. إما أن يكون عطف على الضمير المتصل أدعو، وإما أن يكون عطفا على الضمير المنفصل. الضمير المتصل فين؟ أدعو. يبقى أدعو أنا ومن اتبعني إلى الله. والضمير المنفصل فين؟ أنا ومن اتبعني على بصيرة. يبقى ممكن تبدأ بالآية كده، أنا ومن اتبعني على بصيرة. يبقى على بصيرة أنا ومن اتبعني. وممكن تقول أدعو إلى الله ومن اتبعني، أدعو إلى الله ومن اتبعني. فالدعاة إلى الله سبحانه وتعالى هم أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: وفي الآية مسائل نبه عليها المصنف، منها التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا ولو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، ومنها أن البصيرة من الفرائض، ووجه ذلك أن أتباعه صلى الله عليه وسلم واجب، وليس أتباعه حقا إلا أهل البصيرة، فمن لم يكن منهم فليس من أتباعه. فتعين أن البصيرة من الفرائض، ومنها من دلائل حسن التوحيد.
والله أنا وددت لواقف الشيخ سليمان عند الفائدة اللي قبل البصيرة، ألا وهي ما ترجم أو ما جعله ابن عبد الوهاب مسألة. الحقيقة هذه مسألة من أعمق مسائل كتاب التوحيد، وهي قوله لأن التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا ولو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. هذه فائدة ومسألة عزيزة جدا جدا جدا. قد يظن البعض أن الداعية إلى الله يكون على خطر إذا دعا إلى الله بغير سبيل المؤمنين، يعني إذا دعا إلى منهج الانحراف وكذا فيكون هالك، وهو لا شك هالك إذا دعا إلى منهج أهل الانحراف وإلى أهل الزيغ. لكن هناك نوع آخر لا يلتفت إليه كثير من الناس. النوع هذا إيه بقى؟ ليل ونهار دعوة إلى منهج السنة والجماعة. طب وإذا عايزين أكثر من كده بقى، في أفضل من هذا؟ في أفضل من هذا؟ لا والله لا أفضل من هذا. لا أفضل من هذا لمن أخلص، سلمت دعوته. مادة الدعوة مادة سالمة، وأدعو إلى منهج السنة والجماعة. لكن هناك أمر آخر ألا وهو الإخلاص، فهو يدعو إلى منهج أهل السنة والجماعة دعوة إلى نفسه. يعني يريد أن يقول الناس إن هذا من أعظم الدعاة إلى منهج أهل السنة والجماعة. يعني وجد الرواج فين؟ وجد الرواج في منهج أهل السنة والجماعة، فصار يدعو إلى الحق وهو يدعو إلى نفسه. فمادة دعوتي إلى الحق، وحقيقة دعوتي إلى نفسه. هذه بقى أخطر ما يكون. يا الله، يا عليه، فإن الداعية احتاجوا إلى أمرين: إلى الاتباع وإلى الإخلاص. إلى الاتباع فيكون داعية إلى إيه؟ إلى منهج السنة الجماعة. وإلى الإخلاص فيكون داعية إلى الله، سيكون داعية إلى الله. ولهذا كلمة أدعو إلى الله، إلى الله لابد فيها من أمرين. الأمر الأول مادة الدعوة، فإنه لا تقبل دعوتك إلى الله إلا على منهج الله ورسوله. الأمر الثاني تحقيق الإخلاص، أدعو إلى الله مش إلى نفسي، أدعو إلى الله ليس إلى نفسي، ليس ليقول الناس بأنني أفضل داعية إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى يظن بعض الناس أن النجاة إنما تحصل بسبب بأمر واحد، ألا وهو إيه؟ ألا وهو مادة الدعوة. إذا صفت لك مادة خلاص. لا، ولهذا قال رحمه الله تعالى: ومنها التنبيه على الإخلاص، وأن كثيرا ممن يدعو إلى الحق يدعو إلى نفسه، فإن كثيرا ممن يدعو إلى الحق يدعو إلى نفسه، لأن كثيرا ولو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. يبقى بيدعو إلى الحق ويدعو نفسه، ولكن من أجل السنة والجماعة وكذا من أجل أن يروج لنفسه بابا. يعني مثلا إحنا في زمن الآن قد يقول قائل أنا لن أدعو إلى الصوفية، أدعو إلى الصوفية فين يا عم؟ هو هؤلاء إلى تروج دعوتهم الآن على الناس. إحنا نشوف مثلا الناس المتقدمين من هم الآن؟ السلفيون. خلاص السلفيون ماذا يقولون؟ يقولون التوحيد، خلاص ندعو إلى التوحيد من أجل أن يلتف الناس إيه؟ من أجل أن يلتف الناس حولنا. يبقى دعا إلى الله، دعا بحق، لكن دعا إلى نفسه، ما دعا إلى الله. يبقى كثير كثير من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. عرفتم يا أخوانا هذه المسألة؟ طيب نريد هذه المسألة، حد يقول لنا ماذا فهم هذه المسألة؟ يعني ماذا يريد الشيخ محمد بن عبد الوهاب الآن أن يقرر في قوله ومنها التبيع على الإخلاص، لأن كثيرا ولو دعا إلى الحق فهو يدعو لنفسه، لأن كثيرا ودعا الحق ودعا نفسه. أيها إيهاب، لا، مادة الدعوة إلى التوحيد وحقيقته أنه يدعو إلى نفسه، يدعو ليه؟ إلى نفسه، يعني بيركب الموجة، الموجة مع دعاة التوحيد، يبقى ندعو إلى التوحيد، يبقى بيدعو إلى التوحيد، لكن في الحقيقة يدعو إلى النفس. حقيقة دعوته إنه بيدعو إلى النفس، ومادة دعوته إلى التوحيد. يبقى إذا تحصل النجاة بأمرين، المادة والحقيقة، المادة والحقيقة، مادة الدعوة وهي التوحيد، وأن تكون مادة دعوتك صافية من البدع والمخالفات. الأمر الثاني أن تكون حقيقة دعوتك إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى نفسك. ولهذا أخوان الدعوة صعبة، صحيح أنه أشرف مقام الدعوة إلى الله، أشرف مقام الدعوة إلى الله، لكن أخطر مقام الدعوة إلى الله. شوف أنت ماشي بقى عليه، على اللي هو الصراط بقى، اللي هو أحد من السيف، أدق من الشعر وأحد من السيف، يعني ممكن تدخل النار بدعوتك. أول من تسعر بهم النار ثلاثة، منهم إيه؟ رجل تعلم العلم وعلمه الناس، قرأ القرآن وعلمه الناس، تعال فيعرفه الله عز وجل نعمه عليه فيعرفه، فيقول الله عز وجل له فماذا عملت فيها؟ فيقول يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته، فيقول الله عز وجل كذبت كذبت، بل تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال إيه؟ قارئ، ثم يسحب به إلى النار. يبقى إذن يا إخواني زاد الداعية الإخلاص والمتابعة، زاد العابد الإخلاص والمتابعة، حقيقة الدين الإخلاص والمتابعة. يبقى عليك بكلمتين، زي ما قلنا سبحان الله ديننا مختصر ومتسع، يعني تستطيع أنك ترجع الدين إلى كلمات واحدة. يعني أما تقول مثلا حقيقة ديننا التوحيد خلاص معروف، حقيقة ديننا البصيرة يبقى معروف، حقيقة ديننا الاتباع يبقى هكذا. فحقيقة ديننا ترجع إلى أمرين، الإخلاص والمتابعة. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه. يبقى السؤال الأول بلما لما، والسؤال الثاني كيف. عندنا أدتان الاستفهام مهمان جدا، لما وكيف. لما فعلت؟ من أجل الله. كيف فعلت؟ على سنة رسول الله. يبقى أنا دلوقتي بدرس كويس، ليه بتدرس وتعمل كده؟ ابتغاء وجه الله بس كده، شفع لي؟ لا، على منهج من بقى؟ اسم الكتاب ده ولدة تفسير العزيز الحميد، في كتاب التوحيد، كتاب توحيد. توحيد ايه؟ توحيد ايه؟ اي توحيد؟ ما المعتزلة عندهم توحيد، والصوفية عندهم توحيد، اي توحيد؟ توحيد السالم الخالص في افراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والطاعة. لمين ده؟ محمد بن عبد الوهاب. لا محمد بن عبد الوهاب ده من الناجين ان شاء الله على بصيره في دعوته باذن الله تبارك وتعالى. يبقى لابد من امرين: الاتباع والاخلاص. طبعا الاخلاص ده بين عبده وبين ربه. ممكن واحد عمال قاعد طول النهار يعيط ويبكي ويقول لك انا بحترق على امتي والناس تقول يا سلام ما شاء الله ما في اخلص من هذا الداعيه، وهو انما يفعل ذلك الناس. وجاءوا اباهم عشاء يبكون، هم جاءوا يبكون لكن صادقون. عادي البكاء هذا سهل جدا، سهل البكاء، بعض الناس يحترف هذا الامر، لكن الاخلاص يطلع عليه رب العالمين سبحانه وتعالى، رب العالمين والمطلع. ولهذا احذر ان تقول الدعية ده مخلص. ليه؟ ده ما بيبطلش دليل ولا نهار. يا سلام، هذا الداعية نحسبه من اخلص الناس، هذا الدعية من اخلص الناس، هذا لا تطلع عليه. لكن قل احسبه والله حسيبه، احسبه والله حسيبه. انما الاخبار عن اي عمل من اعمال القلب هذا ليس لك، هذا الله سبحانه. ولهذا المؤمنون او يرى اناس في الاخره اللي هم بقى من الدعاء وطلع على المنبر وتمام وقعد كرسي ويدرس وبيعمل ويسوي ويؤلف ويكتب، فينظر الناس الى صنف من الناس يوم القيامه وقد خرجت امعاؤهم فيدورون معها كما يدور الحمار في الراحه. شوف امعاؤه طالعه بره يدور معها، فيقول الناس له يا فلان ما الذي جرى لك؟ نحن بنحسبك الآن في أصحاب الفردوس الأعلى، نحسبك الآن مع الصديقين والشهداء والصالحين، مين اللي جابك هنا؟ إيه اللي عندك كده؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ مش أنت اللي كان تعلق اسمك وورقتك على أبواب المساجد؟ مش أنت اللي مؤلف وكاتب؟ مش أنت اللي كنت كنت أمر بالمعروف ولا أتي وأنهاكم عن المنكر وآتي. كان لي وجهان، وش وأفت، وش معكم وأفى إلى بوجهين، وجه مع الناس فإذا خلى بمحارم الله عز وجل انتهك، لا يرجو بدعوته وجه الله سبحانه وتعالى. ولهذا على قدر شرف الدعوة يا إخوان، على قدر عظم شروطها وخطورة أمرها. نعم.
قال رحمه الله: ومنها من دلائل حسن التوحيد أنه تنزيه الله عز وجل عن المسبة، ومنها أن من قبح الشرك كونه مسبة لله، ومنها إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير معهم ولو لم يشرك، وكل هذه الثلاث في قوله وسبحان الله الآية. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس
سبحان الله بس الآية كلها، وما أنا من المشركين، إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير معهم ولو لم يشرك. إزاي يعني؟ يعني لا يسكنهم ولا يأكلهم ولا يشرب إلا لشيء محتاج إليه، وحينئذ يجوز أن يخالط إذا كان قادرا على إظهار دينه، بشرطين: أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، وأن يكون عنده دين يدفع به الشهوات. إنما إبعد عن المشركين لا تصير معهم ولو لم يشرك. شوف التنبيه بتاع الشيخ محمد، بل الشيخ محمد قال إيه؟ وهي أهمها. هذه المسألة قال وهي أهمها، ابعد عن المشركين، لا تكن مع المشركين في السواد حتى، في الصورة، حتى لو لم تكن أنت من المشركين، لو لم تشرك، لأنه أنت مأمور بأمرين أو منهي عن أمرين: منهي عن أن تكون من المشركين، ومنهي أن تكون مع المشركين. منهي أن تشرك، ومنهي أن تكون مع من أشرك، لأن الإنسان لا يكثر سواد مين؟ لا يكثر سواد المشركين ولا يكثر سواد المنحرفين. ولهذا انأ بنفسك عن أي مخالفة وأي معصية. ناس قاعدين على المقهى بيشربوا خمور، ما تقعدش معاهم تقول والله انا هنتظر ايه؟ اصل انا بنتظر موعد القطر. انتظر موعد القطر على المحطه، ما تنتظرش موعد القطر في القهوه. ليه؟ لان المقهى يكثر بك وبغيرك، وحتى ولو لم يكن غرضك هذا. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث إيه؟ غيره. يبقى إذا آمنت وأنت بين المشركين وجب عليك أن تترك هؤلاء المشركين، ولا يجوز الإنسان أن يقيم بين المشركين إلا لحاجة مشروعة بشرط إظهار دين. يعني أنا ممكن أروح أمريكا، ممكن أروح أمريكا إمتى؟ أولا للحاجة، ما أروحش أمريكا أتنزه، ما أروحش أمريكا أقول يعني أقعد يومين كده ثلاثة أأنس بجمال الطبيعة، لا لا يجوز. إنما أروح مثلا لحاجة زي علاج مثلا، أروح أتعالج هناك، زي علم لا يوجد في بلدان المسلمين والمسلمون محتاجون إلى هذا العلم، يبقى أروح أخذ هذا العلم النافع لمجتمعي وأجب سرعة. زي مثلا ولي الأمر يحتاج إلى أن هناك يكون ناس دبلوماسيين سفارة كذا، المهم حاجة ملحة. طيب حاجة ملحة دي الشرط الأول. الشرط الثاني أن تكون قادرا على إظهار دينك، رايح لحاجة بس أظهر دين، أصلي جمعة جماعات، لكن تقولي روح لحاجة ولا يوجد هناك صلاة أصلا ولا مساجد ولا يسمح لك بأنك تظهر هويتك الإسلامية، يبقى لا يجوز أن تقيم هناك، لا يجوز أن تقيم هناك. ليه؟ لأنك عاجز عن إظهار دينك. واحد يتصلي في السكر وخلاص، لا، إظهار الدين غير إقامة الدين. إظهار الدين يعني أن تكون هناك مساجد تؤذن في المكان اللي أنت فيه، صلي الجمع الجماعات، مش تقول لا جمع ولا جماعات ولا أعياد ولا كذا، لا ممنوع هذا. وبناتك روح مدارس بدون، لا لا يجوز لأحد أن يقيم حتى ولو ادعى حاجة. طيب ده الشرط الثاني. الشرط الثالث، إذا قمت لحاجة وأنت تظهر دينك فلا بد من أمرين: علم تتقي به الشبهات، ودين تتقي به الشهوات. لازم يكون عندك علم تواجه به الشبهات. مش تروح مثلا تقول أنا رايح لعلاج مثلا أو لحاجة معينة جائزة وهأظهر دين، بس كل ما جلست في مكان يقول لك تعال النبي بتاعك ده، انت تبع النبي محمد، تبع النبي بتاعك ده، ده اتجوز عائشة دي وعندها 9 سنوات وكان مش عارف ايه، في واحد اتجوز امرأة عندها 9 سنوات وبنت عندها 9 سنوات، ويبدأ يشكك. تعالى النبي اتجوز زينب بنت جحش، تعرف النبي اتجوز زينب بنت جحش ازاي؟ نظر اليها، وهي زوجة زيد بن حارثة، نظر اليها وقعت في نفسه واحبها، وقعت في نفسه. مش القرآن بيقول عندكم وتخفي في نفسك ما الله مبديه؟ او كان النبي بتاعكم ده كان بيخفي في نفسه محبة ايه؟ محبة زينب. وهكذا يقعد يشكك. ثم انت رايح مسلم تيجي ايه؟ تيجي ملحد. وكثير من الناس كده، او يجي واحد منحوس عقله يبص يعني مش المسألة الصلاة، يعني ايه بتاع الصلاة بتاعتكم دي مش عارفين، ومسلم ايه الصلاة دي؟ المسألة مش بالصلاة، تقعد تفعل استر النهار كده وبتاع، ايه الصلاة ده مش عارف ايه، فضك يا عم الموضوع ده لسه برضه. ألم تسمع هذا؟ ألم تجد هذا في من سافر إلى بلاد الغرب؟ كثير من الناس لا يريد أن يسمع كلمة دين، كلمة دين. ولهذا أكثر الذين تأثروا بالغرب هو كده، يعود دكتور في جامعة، يعود مثلا في محطة بحوث، يعود في كذا، الناس ديت اللي هي تؤثر في المجتمع وبيبقوا قادة في المجتمع، قادة في المجتمع، لكن محمل بها ده. لهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى: لا يصير معهم ولو لم يشرك. ابعد عن المشركين، لا تصير معهم ولو لم يكن. إن الذين توفتهم الملائكة وظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ لازم أنت أمنت هاجر إذا كنت قادرا على الهجرة، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين اللي مش قادر، من الرجال والنساء لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. دل هذا على أنه القادر يجب عليه الإيه؟ الهجرة. متى تجب الهجرة يا إخواني؟ ماذا تجب الهجرة؟ إذا ما كنت تستطيع أن تظهر دينك. لكن لو واحد في أمريكا عايش في جاليات مسلمة، جالية مسلمة في مكان، في ولاية مسلمة، قاعد هناك جمع جماعات أعياد، يوجد هذا في أمريكا، يوجد هذا في فرنسا، يوجد هذا في بريطانيا، يوجد هذا، هناك جاليات مسلمة تقيم دينها. إذا كنت هناك في جالية مسلمة هتقيم الدين والشعائر الدين الظاهرة، وأنت عندك دين علم تدفع به الشبهات ودين تدفع به الشهوات، حينئذ لا بأس بالإقامة، وتكون الهجرة مستحبة وليست واجبة. إنما إذا كنت عاجزا فلا يجوز. وعليه بلاش أمريكا، لبنان مثلا. بعض الناس يسأل بيسافر إلى لبنان، فبيسافر إلى لبنان في جزء النصارى، يروح هناك يشتغل، لا جمع ولا جماعات، فيش مساجد أصلا. عايز صلاة الجمعة تركب مثلا من هنا لطنطا عشان تروح صلاة الجمعة. مين بقى اللي عنده دين يوم الجمعة يركب من سكر عشان يروح طنطا يصلي الجمعة ويجي؟ مفيش. فخلاص يصلي ببيت الدور وخلاص. ده إذا صلى، صلى، إذا صلى. يبقى لبنان هي دولة عربية، ومع ذلك لا يجوز أن تسافر إليها ولا أن تقيم هناك طالما أنك لا تستطيع إظهارها. يبقى العلة عندنا يا أخوان إظهار. حتى لو أنا في مصر، لو أنا في مصر ولا أستطيع إظهار ديني، ما أقدرش أصلي، فيش جمعة، جماعات، فيش مآذن، يبقى هنا يجب علي الهجرة. فالهجرة واجبة من أي دار لا تستطيع أن تظهر فيها دينك، أو أي دار فيها معاصي لا تقوى على مواجهتها، أو أي دار فيها سب للسلف ولا تقوى على الرد. ولهذا قال بعض السلف: لا يحل أن تقيم في أرض يسب فيها السلف. يعني مثلا زي مصر كده، من في دولة العبيديين 200 سنة، دولة العبيديين اللي هي الدولة الباطنية الشيعية تحكم مصر هذه، وكان يقال للدعاة: من سب، من شتم وسب فله ايه؟ قنطار وإردب. اللي يطعم من برسب الصحابة ياخد العصاية. 200 سنة هذه المنابر يسب الصحابة على عليها، 200 سنة دي تهاجر من مصر، الأرض التي يسب فيها السلف، ولا تستطيع أنك أنت ترد عنهم، لا يحل لك أن تقيم فيه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. الحديث. قال الشارح: قوله لما بعث معاذا إلى اليمن، قال الحافظ: كان بعث معاذ إلى اليمن 10 قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكره المصنف يعني البخاري في أواخر المغازي، وقيل كان ذلك في آخر 9 عند منصرفه من تبوك. رواه الواقدي بإسناده إلى كعب بن مالك، وأخرجه ابن سعد في الطبقات عنه. ثم حكى ابن سعد أنه كان في ربيع الآخر 10، وقيل بعثه عام الفتح 8، واتفقوا على أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في عهد أبي بكر، ثم توجه إلى الشام فمات بها. واختلف هل كان معاذ واليا أم قاضيا، فجزم ابن عبد البر بالثاني والغساني بالأول. قلت: الظاهر أنه كان واليا قاضيا. قوله: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، قال القرطبي: يعني به اليهود والنصارى، لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشرك العرب وأغلب. وإنما نبهه على هذا ليتهيأ لمناظرتهم ويعد الأدلة لامتحانهم، لأنهم أهل علم سابق بخلاف المشركين وعبدة الأوثان. قال الحافظ: هو كالتوطئة للوصية ليجمع همته عليها. ثم ذكر معنى كلام القرطبي. قلت: وفيه أن مخاطبة العالم ليست كمخاطبة الجاهل، والتنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن يكون على بصيرة في دينه لئلا يبتلى بمن يورد عليه شبهة من علماء المشركين، ففيه التنبيه على الاحتراز من الشبه والحرص على طلب العلم.
يعني هذه فوائد جيدة. النبي صلى الله عليه وسلم زود معاذا بوصايا حينما ذهب إلى اليمن ليحكم بينهم هناك، فقال ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول من الفوائد هنا إيه؟ أن مخاطبة العالم ليست كمخاطبة الجاهل. معاذ رايح إلى قوم أهل الكتاب، أهل الكتاب عندهم علم غير المشركين. المشركين دول يأكل ويشرب ويسجد للصنم ويعبد، هذا اللي عنده، ما يعرف شيء، ولا عندهم علم ولا عندهم دراية ولا عندهم كتاب يقرؤون منه. إنما إن وجدنا أباءنا على إيه؟ على أمتهم، وإن على أثرهم مقتدون أو مهتدون. ففي مخاطبة العالم لازم تستعد بقى. أنت رايح النهاردة مثلا هتدعو، يعني عندي مثلا يقولوا لي في محاضرة النهاردة في خاطر لأهل خاطر. أهل خاطر دول إيه؟ ناس بسطاء مثلا لهم مستوى معين، يبقى خطبتي أعدها أو محاضرتي بمستوى معين. طيب أنت رايح النهاردة وزارة الأوقاف أنجمع لك كل من بالوزارة من وكلاء وزارة ومن كذا، وسيحضر الوزير لهذه المحاضرة. طبعا المادة اللي أنا هأعدها لهذا غير المادة اللي بأعدها هناك. طب أنت رايح النهاردة مبنى الإذاعة والتلفزيون هنجمع لك كل الممثلين والمغنيين عشان نديلهم محاضرة. يبقى اللي هينفع في وزارة الأوقاف مش هو اللي هينفع فين؟ في مبنى الإذاعة والتلفزيون. طب أنت رايح النهاردة إلى كنيسة هنجمع القساوسة لك اليوم، يبقى دول أيضا يحتاجون إلى نوع آخر في هذا. يبقى لابد الإنسان أن يراعي الإيه؟ حال المخاطب وأن يستعد له في هذا. فمخاطبة العالم غير مخاطبة الجاهل. أما تيجي بقى لمخاطبة العالم في أشياء تتجاوزها، مش هتبدأ معه من ألف باء. نعم، التنبيه أيضا على أنه ينبغي الإنسان أن يكون على بصيرة في دينه لئلا يبتلى بمن يورد عليه شبهة من علماء المشركين. يبقى أنا رايح نهاردة أخاطب النصارى هبقى ضابط أوي مسألة صلب عيسى من عدمه، موت عيسى من عدمه، المسألة دي أكون ضابطها تمام بالأدلة. هكون ضابط مسألة الإنجيل، هل هو كلمة الله، هل في تحريف ولا لأ. هبقى أنا ضابط الشبهات اللي توضع عليها في القرآن. بيقولوا لي طب ما انتوا عندكم القرآن ده متنوع، انت بتقرأ كذا في القراءة ديت وبتقرأ كذا في القراءة ديت، يبقى القرآن فيه خلاف. يبقى انا اكون ضابط هل القرآن فيه خلاف ولا ما فيش فيه خلاف، ضابط الحاجات ديت. ان انا ممكن ابقى رايح اقول ايه، ادعو النصارى انتم ناس بتقولوا باسم الاب والابن وروح القدس، هذا شرك وكذا، يبقى يريدوا علي. طب تعالى يا مسلم انت، احنا القرآن بتاعك ده هو اللي بيقول ان هو عيسى ده ابن الله، عيسى ده هو من الله، انا القرآن لا ابدا، ده كفر عياذ بالله وشرك. يقول لك طيب تعال، وروح منه ونفخنا فيها من روحنا. شفت بقى اهو عيسى في القرآن، تعمل ايه انت بقى بطال؟ وانت رايح تدعوهم في ظنك مسألة واحدة، هتقول لهم انتوا دلوقتي تقولوا باسم الاب والابن والروح القدس، انتهت المسألة كده، انتوا مشركين كده، انتوا كذا على الباطل. والله اذا كنا هقول لك اذا كنا على الباطل فيبقى القرآن بتاعك ده على الباطل. ليه؟ لان القرآن بتاعك كده قال كده عن مريم عليه السلام، فنفخنا فيها من روحنا. يبقى ماذا تصنع؟ يبقى لابد أن يكون عندك علم. ولهذا الذين يدخلون على الغرف هذه يناقشون النصارى على الغرف وهم مثقفون، هذا أخطر ما يكون، لأن قد يورد عليك الشبهة لا تستطيع ردها. هم نفسهم بيدعوا بقى المسلمين إلى هذا برضو بما يناسب الحال. يعني مش كل واحد يفهم بقى إيه، يعني أنت لو جبت مثلا نصراني تقول له أنت فاهم يعني روح منه، ما أعرفش الكلام ده، زي حالتنا كده بعض الناس ما يعرفش يعني ايه دينه، يعني تقول واحد ايه التوحيد والشرك ما يعرفش، وممكن يكون دكتور ما يعرفش. انا داخل عند دكتور بقى دكتور طبيب يعني بقى له مثلا كام سنة، يعني راجل مثلا مثل في سن والدي، وقاعد معاه كل شوية يقول هو عايز بقى يعمل حاجة ترضى يعني تبع الشيخ. كل واحد يا رسول الله، كل شيء يا رسول الله. فأنا بقول للدكتور ما تقولش يا رسول الله، ورسول الله حاضر. قال واعلموا أن فيكم رسول الله، الدليل موجود، واعلموا أن فيكم رسول الله. طب فينا رسول الله يعني إيه، بشخصه ولا بسنته؟ في فكثير من المسلمين لا يعرف هذا، فبرضو كثير من النصارى لا يعرف مسألة بقى روح منه وكذا، ما يعرفش الحاجات دي، لكن بيدعو ايه بعامية ايضا ويشكك المسلمين في دينه. اذكر مرة احد اللي بينزلوا بالقماش والكلام ده بيعوا في العذب، فاذكر مرة كلام ده من 20 سنة نزل الى المنطقة عندنا هناك، يعمل ازاي بقى يكلم النسوين في البيوت يقولهم انتوا عارفين رمضان، انتوا بتصوموا ليه رمضان وتصوموا 6 ايام البيض؟ يقولوا لا ما يعرفش. يقول لهم ان الرسول محمد كان بيحب واحدة اسمها بياضة، بياضة دي زوجة رمضان، واحد اسمه رمضان، فكان النبي ده يدخل على بياضة دي. المهم رمضان ده زنقه والعياذ بالله، انا اقول لكم يعني شوف المستوى ما تستهينوش يعني. فلما زنقوا رمضان قال له بقى ده انا ضحك، قال له لا لا شوف انا خلاص وهخلي امتي تصوم لك شهر، يبقى شهر رمضان شهر لك عشان يبقى انت ايه سامحني. بياضة زعلت، طب وانا استفدت ايه؟ قال له انت 6 ايام البيض والعياذ بالله. المرأة عندنا المرأة العامية الأمية في بيوتنا هل هتقول أعوذ بالله أنت رجل كافر النبي منزع عن هذا أو كذا؟ لا يعرفون شيئا، لا يعرفون شيئا. اللي بتقول يا حسين اللي ترقد البطة وتربطها بالبدوي، ترقد البطة وتربطها مش عارف ايه، اللي جاموسته في فيعيا بيربطها بسلوع ويربطها بأبو حصير، لا يعرف إلا هذا. فإذا إذا قدمت على قوم فلتتسلح بالعلم الذي انت رايح النهارده تتكلم مثلا اي قوم، يبقى لابد تعد العده لهذا. قال لئلا يبتلى بمن يورد عليه شبهة من علماء المشايخ، ففيه التنبيه على الاحتراز من الشبه والحرص على طلب العلم، لان طلب العلم هو الذي ايه هو الذي ينجي من الشبه. ولهذا خلي بالك اوعى تفتح موضوع انت مش عارف، يعني انا مثلا ممكن هركب مع ولد بتاع توكتوك، الولد بتاع توكتوك ده شغل غناء، انا مش عارف ادلة تحريم الغناء، او في عربية مثلا عربية دي فيها 12 راكب وانا بدأني كده، وعربية بكروباص فيها 14 راكب، فراح السواق بشغل الغناء، انا معرفش ادلة تحريم الغناء، فهعمل ايه بقى اللي بيحصل؟ لو سمحت يا اخ اقفل التسجيل ده، اقفله ليه يا عم الشيخ في حاجه ولا ايه؟ ايوه الغناء ده حرام. حرام حرام يا عم الشيخ، ده فلان اللي كذا بيقول انا بسمع ام كلثوم، ايه حرام يا عم الشيخ؟ هو كده الشيخ فلان بيقول حرام. شيخ مين ده؟ شيخ بتاع ما تعرفش الشيخ فلان؟ لا ما اعرفوش. بتاعكم انتوا ده يعني الشيخ بتاعكم ده؟ الشيخ بتاعكم ده ما نؤمنش بيه، لا نؤمن بيه ولا بالشيخ. لا لا لازم تقفل يا ابني. في ليه؟ كل عربيه بقى انت عارف طبعا ان المتطوعين وكتير في ليه يا ابني؟ في ايه يا ابني؟ غناء حرام. حرام ليه يا ابني؟ احنا هو احنا دلوقتي ده حاجه كده تريح الاعصاب وخلاص؟ لا هو كده حرام. طبعا حينئذ انت لا عندك معرفه بالادله ولا شيء، يبقى اسات. صحيح ان الغناء حرام، لكن اسات للحكم الشرعي واضعفت الحق. امال اعمل ايه؟ تنزل أحسن وأحسن قبل ما تركب تقول أنت معاك محطة القرآن شغالة؟ خلاص أركب معك من أولها. إنما لا تدخل بابا لا تتقنه حتى ولو كان باب باطل. ليه؟ لأنها هتثبت الباطل في قلوبنا. طبعا الناس دي كلها بيروح بيوتهم. لا، احنا كان معانا النهاردة واحد سني يقول الغناء حرام، دنيا كلها اللي فيها كذا وكذا، يعني ما هو أحسن من الأزهر، يعني هو أحسن من الأوقاف، يعني هو أحسن من الدنيا دي كلها. فيبقى إذا توت من إيه؟ لكن لما تيجي تقول له برزق أصلا، يبقى رقم واحد تدعو برزق، برزق. رقم اتنين معك بقى الإيه؟ الأدلة. رقم ثلاثة معك العرض العقلي، يعني العرض العقلي مش بس الأدلة البخاري ومسلم وكذا، لا تحسن المناظرة، تحسن عرض الأمور عقلية برضو، ما تبقاش ناشف، ما تبقاش يعني إنسان ضيق، لا تعرض الأمر بإيه؟ بعرض عقلي مع الأدلة الإيه؟ الشرعية. يعني أنت يا أخي، أنت بتقول مثلا الغناء ده حلال ولا كذا، طب ترضاه لأمك؟ يعني ترضى مثلا أن أمك هذه، أو ترضى أن أختك، أو ترضى أن زوجتك مثلا تكون؟ لا ما رضاش طبعا. طب ما ترضاش ليه؟ إن كان حلال ليه ما ترضاش؟ ترضى أن أختك تقرأ القرآن، زوجتك تقرأ القرآن، الحمد لله. طب ليه ما ترضاش أنها تغني؟ ليه ما ترضاش انها تغني؟ ليه؟ عشان ايه؟ قول لي بس، الله يبارك فيك، عشان ايه بقى ما ترضاش انها تغني؟ يبقى تقلب انت الامر ايه؟ تقلب انت الامر عليه. يبقى لابد ان تكون على علم، العلم ده يبصرك بمثل هذه الاشياء، وايضا على علم بالشبه وتستطيع ان تردها. فحيث ما كان المجتمع اللي انت بتعيش فيه لابد ان تعرف شبهات. انا في بلد فيها ابو غنام وفيها المعداوي، يبقى لازم انا اعرف ايه الفقه اللي اتعامل فيه ببلدي مع ابو غنام ومع الجماعه دول. خلاص، انا في بلدي، انا مثلا دلوقتي مقبل مثلا على مرحله من المراحل، عندنا انتخابات، لازم يكون عندي درايه الانتخابات دي تنفع ولا ما تنفعش، حرام ولا حلال. انا عندي رايح موسم الزراعه، هيطلع عندي القمح والرز، لازم انا اعرف الزكاه، فقه الزكاه. الفلاح دلوقتي انا بصلي بيه المغرب بيقول يا عم الشيخ احنا ضمنا الرز النهارده، اطلع قد ايه؟ لابد ان اكون عندي علم بما يحتاجه الناس، وهكذا. يبقى اي حاجه تطرا وتكون من بيئتك فلابد ان ايه؟ ان تعلم، وان تقدمها في اولويات التعلم، ان تقدمها في اولويات التعلم. لهذا النبي قال لمعاذ: فليكن اول مدعوم اليه شهاده ان لا اله الا الله. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم.